هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح واستهلها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قوة المقاومة هي وحدها القادرة على إيجاد حل للقضية الفلسطينية. نصر الله يقول إن الشعب الفلسطيني هو أكثر أملا وأشد يقينا اليوم بمسار التحرير. ومقتل حارس أمن صهيوني في عملية إطلاق النار ببطولية نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة في سلفيت. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أن قوة المقاومة هي وحدها القادرة على حل أزمات الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقال آية الله السيد علي الخامنئي خلال كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي إن الفلسطينيين جميعا يطالبون بمواجهة عسكرية مع الكيان الغاصب، وهذا يدل على جهوزيتهم للمعركة. وأكد سماحته أن فلسطين بأجمعها قد تبدلت إلى مسار للمقاومة، مشددا على أنه لا يمكن الوصول إلى أي حل بعيدا عن إرادة الشعب الفلسطيني، وهذا يعني سقوط كل الاتفاقيات السابقة مع الاحتلال. حول كلمة قائد الثورة الإسلامية في يوم القدس العالمي نستمع إلى التقرير التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ضمن فعاليات يوم القدس العالمي الذي دعا إليه مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل قدس سره، توجه قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي إلى الفلسطينيين والعالم الإسلامي والعربي بكلمة في المناسبة حيا فيها الروح الجهادية للفلسطينيين بمواجهة آلة القتل والغطرسة الصهيونية. آية الله السيد خامنئي قال إنه ما دام الكيان الغاصب والمجرم الصهيوني يسيطر على القدس، فإن أيام السنة كلها يجب أن نعتبرها يوم القدس، فالقدس الشريف قلب فلسطين، وكل الأرض المغتصبة من البحر إلى النهر هي امتداد للقدس. قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أكد أن تبلور محور المقاومة كان من أكثر الظواهر بركة في المنطقة، مؤكدا أن قوة المقاومة وحدها هي القادرة على حل أزمات الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
القدس الشريف قلب فلسطين، وكل الأرض المغتصبة من البحر إلى النهر هي امتداد للقدس. تبلور تيار المقاومة في منطقة غرب آسيا في العقود الأخيرة كان أكثر الظواهر بركة في المنطقة.
وحول التطبيع الحاصل في المنطقة أدان قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي التوجه الخياني للتطبيع وظاهرة قابلية التطبيع، وما قالته بعض الحكومات العربية لأمريكا بضرورة الإسراع في تصفية القضية الفلسطينية.
نحن ندين التوجه الخياني للتطبيع، ندين ظاهرة قابلية التطبيع وما قالته بعض الحكومات العربية لأمريكا بضرورة التعجيل في تصفية المسألة الفلسطينية. إذا كان قصدها إزالة كل مانع على طريق تثبيت الكيان الغاصب، فإنهم أولا قد ارتكبوا خيانة وجروا العار على العالم العربي.
شارك الملايين من أبناء الشعب الإيراني في العاصمة طهران ونحو 900 مدينة أخرى في مسيرات حاشدة لإحياء يوم القدس العالمي. وفي ختام المسيرات التي خرجت في طهران صدر بيان ختامي أكد أن تحرير القدس الشريف وإنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم من الاحتلال الصهيوني والسعي لإزالة هذه الغدة السرطانية هي من المبادئ الأساسية للعالم الإسلامي. وأضاف البيان أن يوم القدس هو رمز وحدة الأمة الإسلامية مقابل مؤامرات نظام الهيمنة والاستكبار، كما أكد ضرورة تعزيز المقاومة ضد الكيان الصهيوني. حول إحياء يوم القدس العالمي في مختلف المحافظات الإيرانية نتابع هذا التقرير.
عهد يتجدد كل عام لدعم قضية فلسطين عبر هذه المسيرات الحاشدة في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، تندد بالاحتلال وترفض التطبيع.
طبعا الإيرانيون كما ترون، الآلاف من الإيرانيون يتظاهرون الآن وينصرون أهلنا في فلسطين المحتلة، ولها أهمية كبيرة. كما قال الإمام الخميني قدس الله سره الشريف، هذه هي ليس فقط ليوم القدس أو للقدس ولأهلنا، هو مواجهة الاستكبار العالمي في كل أنحاء العالم.
لا الحر ولا العطش في شهر رمضان الفضيل يوقف هذه الجماهير في أهواز جنوب غربي البلاد دفاعا عن إخوتهم في الدم والدين والإنسانية بفلسطين.
ونقول للشعب الفلسطيني، ما دامت الضمائر حية وما دامت النفوس أبية وما دامت القيرة العربية اللي موجودة وما كان وما دام الدم يجري في الشرائين، تبقى فلسطين قضيتنا الأولى في العالم.
نحن أبلاد الأهواز سنضحي بالغالي والنفيس من أجل تحرير القدس بقيادة السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه.
نعم للوحدة الإسلامية، ونعم للتكاتف ضد الكيان الصهيوني الإسرائيلي.
أنا اليوم جيت أجدد العهد مع الإمام الراحل لإحياء يوم القدس العالمي،
رغم بأن اليوم الجو حار في الجنوب، جينا نشارك وإحنا صايمين.
أكد الأمين العام لحزب الله أن يوم القدس العالمي هو مناسبة للإضاءة على حقيقة قضية فلسطين ومظلومية شعبها، مشددا على أن الشعب الفلسطيني اليوم هو أكثر أملا وأشد يقينا بمسار التحرير الآتي. وأشار السيد حسن نصر الله في كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي إلى أن الغرب والحركة الصهيونية والمتعاملين معهم عملوا من أجل ترسيخ الكيان وتحويله إلى المفتاح في المنطقة، وأضاف: لقد راهنوا على الوقت لينسى الفلسطينيون أرضهم، فيما كان الهم الأول للإمام الخميني رضوان الله عليه في يوم القدس ابقاء القدس في دائرة الوعي والأمل والعمل. قتل حارس أمن إسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء أمس في عملية إطلاق نار بطولية قرب مستوطنة أرييل على أراضي الفلسطينيين في سلفيت، وتمكن مقاومون فلسطينيون مسلحون ببندقية آلية رشاشة من إطلاق النار صوب الجندي الذي يعمل حارس أمن للمستوطنة المذكورة قبل انسحابهما من المكان بسلام. بدورها باركت حركة حماس في بيان للشعب الفلسطيني العملية البطولية، وقالت إن عمليات المقاومة المستمرة تبدد أوهام من ظنوا أن عربدة المستوطنين وجرائمهم اليومية بحق الشعب الفلسطيني واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك ستبقى دون ثمن ودون رد من المقاومة. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن الخنوع والصمت تجاه الكيان الصهيوني هما حالة غير صحيحة في كل الاعتبارات، لافتا إلى أن الشعوب في بعض البلدان الإسلامية تعيش مغلوبة على أمرها. وفي كلمته خلال مراسم يوم القدس العالمي شدد عبد الملك الحوثي أن من يتحالفون مع العدو الإسرائيلي هم في حالة ارتداد عن الثوابت الواضحة، مؤكدا أن العدو الإسرائيلي يقف وراء زعزعة كيان الأمة الإسلامية من أجل إضعافها وصولا إلى السيطرة عليها. واحتضنت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة كبرى إحياء ليوم القدس العالمي بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في 13 محافظة أخرى. حول إحياء يوم القدس العالمي في اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
صرخات تتعالى في وجه عدو الأمة الإسلامية من اليمن. ترتسم هذه اللوحة البشرية لتبعث رسالة للعالم بأن القدس ستبقى هي المحور وستظل القضية المركزية الأولى. وهكذا خرج اليمنيون رجالا ونساء لإحياء يوم القدس العالمي ليجددوا العهد بالوفاء لقضيتهم الكبرى على الرغم من كل الظروف.
رسالتنا أن الشعب اليمني اليوم يشعر بهذه الحرية والسيادة والاستقلال، يخرج بكل عنفوان يواجه هذا الطغيان الأمريكي الصهيوني ويؤكد من جديد على محورية هذه القضية.
خروجنا اليوم هو واجب ديني وإنساني وأخلاقي، يأتي في إطار التصدي للمشروع الأمريكي الإسرائيلي داخل المنطقة ومناصرة للقضية الفلسطينية.
المشاركون أكدوا على أهمية استنهاض النفير وإحياء الضمير الإسلامي غيرة على مقدسات الأمة واستنكارا لما يقدم عليه الكيان الغاصب من انتهاك حرماتها، مؤكدين السعي إلى نصرة الشعب الفلسطيني الحر، فيما عبرت الأوساط اليمنية عن تأييدها لمواقف الجمهورية الإسلامية ودعمها للقضية الفلسطينية طوال السنوات الماضية.
رأيناه في محور المقاومة من الالتحام والتكاتف والتعاون وإعلان المعادلات، وما شهدناه في خطابات القادة من النصرة والمؤازرة والقوة، سواء في خطاب من هنا من اليمن خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أو خطاب السيد حسن نصر الله، أو خطاب الإمام الخامنائي في مؤازرة الأمة الإسلامية وبث الوعي في الأمة الإسلامية لتنصر قضاياها.
مسيرات يوم القدس العالمي شملت 60 ساحة في أنحاء البلاد موزعة على 13 محافظة، أبرزها صعدة والحديدة وحجة وعمران ودمار، استشعارا لمسؤولية الأمة الإسلامية في مواجهة العدو الصهيوني وإدانة وإثبات الحجة على المطبعين معه. ولذلك تزداد أهمية إحياء هذا اليوم باعتبار الكيان الصهيوني عدوا للإسلام والمسلمين.
إلى البحرين، حيث شارك البحرينيون في إحياء يوم القدس العالمي في مسيرات طافت العاصمة المنامة وبعض مدن البلاد الأخرى. المسيرات التي شملت عددا من مناطق البحرين بينها البلاد القديم وأبو صيبع وكرباباد أطلقت الشعارات المؤيدة لفلسطين والرافضة لتطبيع آل خليفة مع العدو الصهيوني. في غضون ذلك أصدرت جمعية الوفاق في البحرين بيانا بالمناسبة أكدت فيه أن العالم اليوم أصبح أكثر إيمانا واعتقادا بقضية فلسطين والمسجد الأقصى، وشدد البيان على أن القدس هي محور الصراع بين الحق والباطل ومحل الإجماع الإسلامي والعربي الأصيل، منددة بالتطبيع الذي انتهجته بعض الأنظمة العربية والإسلامية مع الكيان المحتل. إلى العراق، حيث شهدت مختلف المدن العراقية حضورا جماهيريا حاشدا في مسيرات يوم القدس العالمي، وعبرت الجماهير العراقية خصوصا في مدن بغداد والنجف وكربلاء والديوانية والبصرة عن نصرتها للشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعها عن المسجد الأقصى الشريف، مؤكدة دعمها لنهج محور المقاومة. وفي الموصل نظمت فعالية شعبية بالمناسبة حضرها جمع من أبناء المقاومة الإسلامية والمثقفين وشيوخ العشائر من أبناء سهل نينوى. إلى أفغانستان، حيث ارتفعت حصيلة التفجير الإرهابي الذي طال يوم أمس مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول إلى 50 شهيدا. وقال مدير المسجد أن الانفجار استهدف حشدا من المصلين في مسجد خليفة صاحب في منطقة دار الأمان بكابول. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قوة المقاومة هي وحدها القادرة على إيجاد حل للقضية الفلسطينية. نصر الله يقول أن الشعب الفلسطيني هو أكثر أملا وأشد يقينا اليوم بمسار التحرير. ومقتل حارس أمن صهيوني في عملية إطلاق نار بطولية نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة في سلفيد. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، وموضوع الحلقة عن المعرض الدولي 29 للقرآن الكريم.
سبحان الله والحمد لله ولا
مستمعينا الكرام، افتتحت الدورة 29 للمعرض الدولي للقرآن الكريم بالتزامن مع ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وقد بدأت مراسم الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم من قبل القارئ الدولي الحائز على المركز الأول في المسابقات الدولية القرآنية عام 2021 الأستاذ موحد أمين، وتم تكريم محمد رضا جاهدي نيا الحافظ للقرآن الكريم وممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدورة 38 من المسابقات الدولية للقرآن الكريم.
لقد شارك في مراسم الافتتاحية عدد من المسؤولين والناشطين القرآنيين الثقافيين، ومنهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي ووزير التربية والتعليم. من جانبه ألقى محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي كلمة في تلك المراسيم، معتبرا المعرض أكبر حدث قرآني في البلاد أقيم بعد سنتين من انتشار الجائحة وبشكل حضوري في مصلى الإمام الخميني في العاصمة طهران. كما قدم علي رضا معافى مساعد وزير الثقافة والإرشاد في الشؤون القرآنية تقريرا حول عملية التخطيط والبرمجة لإقامة المعرض بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه أقيم في مساحة بلغت 40,000 متر مربع وفي 45 قسما.
لقد حمل المعرض في دورته 29 شعار القرآن كتاب الأمل والطمأنينة، وقد ركز في نشاطاته على بعث الأمل والطمأنينة المستلهمة من تعاليم القرآن الكريم، وقد شاركت فيه العديد من المؤسسات والمراكز القرآنية عبر تقديم أكثر من 80 حقلا إبداعيا. لقد اعتمدت المعرض 29 للقرآن الكريم في جميع أقسامه وحقوله على العشرات من المحاور والمئات من الآيات القرآنية الباعثة للأمل والطمأنينة.
أيها الأكارم، وفاء لدماء الشهداء ولا سيما الشهداء المدافعين عن المقدسات، فقد خصص المعرض لمدخله مشاهد متعلقة بجبهة المقاومة وسيد شهدائها الشهيد الحاج قاسم سليماني.
مستمعينا الكرام، من المجالات القرآنية التي اهتم بها المعرض هذا العام هو تخصيص مكانة خاصة لمفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف وقائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله، وقد تم تناولها تحت عنوان الأمين القرآني القائد القرآني، كما ركز المعرض على الشعار والتسمية التي أطلقها القائد على العام الشمسي 1401 عبر التأسيس لقسم ثقافة الشركات العلمية والأجواء السايبرية والافتراضية والعمل الجهادي.
قرآن رو بخوانید برای تدبر کردن و فهمیدن و استفاده کردن.
افلا یتدبرون القرآن.
قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة نتوقف وإياكم والفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية. وهي أرقام ودلالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، في هذه الفقرة نمر سريعا على الندوات والمؤتمرات العديدة التي أقامها المعرض. ندوة صولات جائحة كورونا على جسد النشاطات القرآنية، ندوة دراسة عملية حول تأثير حفظ القرآن الكريم على الأطفال اعتمادا على علم النفس التربوي، ندوة دور الإعلام في تنمية الثقافة القرآنية، ندوة دراسة القنوات التخصصية للإعلام الوطني، لقاء حول نقد ومراجعة شبكات القرآن المتخصصة لوسائل الإعلام الوطنية، الفرص والتهديدات، ندوة مكانة القرآن في أدب الدفاع المقدس، ندوة ترجمة الكتب الدينية للأطفال واليافعين في إيران والعالم، ندوة بعنوان أساليب إنتاج وتوزيع البرامج القرآنية والدينية في الأجواء الافتراضية، ندوة دراسة الموانع أمام تحقق شعار 10 ملايين حافظا للقرآن الكريم، ندوة النظرة الحضارية والشهيد الصدر في تفسير القرآن، ندوة مكانة القرآن والعترة في جبهات الدفاع المقدس، ندوة نمط الحياة القرآنية بالتركيز على القوى السياسية، وندوة المشاركة الشعبية في السيادة الدينية، وندوة لدراسة سلبيات أساليب حفظ القرآن في المؤسسات، ندوة الواجبات والممنوعات في نشر الكتب الدينية للأطفال واليافعين، وندوة مشاركة المؤسسات القرآنية إلى الشؤون الاقتصادية لخلق فرص عمل جديدة، فرصة أم تهديد؟ شكرا على طيب المتابعة، ولنا عودة إليكم في طيات البرنامج إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع المعرض الدولي 29 للقرآن الكريم.
أيها الأحبة، من أهم البرامج التي ركز عليها المعرض في هذه الدورة هو تكريم خدام القرآن الكريم والتعريف بخدام نهج البلاغة والصحيفة السجادية، ووسم بعنوان نجوم الأرض لنشر الحلقات القرآنية العائلية والاستشارات القرآنية، وإقامة 20 مؤتمرا افتراضيا على المستوى الدولي، وإقامة ندوة حول المؤسسات القرآنية، وإزاحة الستار عن المركز الوطني لترجمة القرآن الكريم.
لقد احتوى المعرض على مختلف الأقسام، منها خاصة بالأطفال تحت عنوان حديقة الآيات وحقل للمساجد المؤسسة للحضارة، قسم الأعمال الثقافية والصناعات اليدوية، وذلك بحضور ومشاركة الشخصيات البارزة، كما شارك نحو 100 دور للنشر الناشطة في البحوث والمواضيع القرآنية، إضافة إلى مختلف الأقسام والمؤسسات الحكومية والأهلية القرآنية والناشطة في مجال العفاف والحجاب الإسلامي. كما تم تخصيص بطاقات الدعم والخصم أيضا للمؤسسات والنشطاء القرآنيين.
يمكن الإشارة إلى نشاط أقسام جامعية وسفراء الدعوة والدورات التدريبية الجديدة للوافدين، والذين لا يستطيعون حضور المعرض يمكنهم زيارة المعرض افتراضيا، ولأول مرة توفرت خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إنشاء بعض الوسائط وجعل الحلقات والاجتماعات التي أقيمت في المعرض وهي قابلة للاستخدام في الأجواء الافتراضية، ولتسهيل توجه زوار المعرض نحوه، فقد قامت إدارة المعرض بالتنسيق مع قطارات الأنفاق في طهران لنقل الزائرين، ومحاولة توزيع 10,000 من وجبات الإفطار البسيطة في ساعات عمل المعرض بعد أذان المغرب. أشهد أن لا
مستمعينا الكرام، وعن تقييم أحد المشرفين على المعرض ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ علي رضا مرادي رئيس لجنة العلاقات العامة للمؤتمر الدولي للقرآن في دورته 29. أستاذ مرادي، كيف تنظرون إلى أهمية إقامة المعرض الدولي للقرآن الكريم في دورته 29؟ وكيف وجدتم مشاركة المؤسسات ودور النشر من خارج الجمهورية الإسلامية في إيران؟
أقيم معرض القرآن الكريم الدولي بعد توقف دام لسنتين، وذلك بسبب جائحة كورونا، فلم نوفق لإقامته بشكل الحضوري المعتاد. أما في هذا العام وفي ظل تأكيدات أطلقها رئيس الجمهورية وأيضا تأكيدات وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي وخلال الاجتماعات العديدة التي جرت بحضور المسؤولين من لجنة مكافحة كورونا، تمكننا أخيرا من الحصول على ترخيص إقامة المعرض الدولي للقرآن الكريم. بشكل عام فإن المعرض هو حصيلة الجهود التي تشهدها مختلف الحقول خلال العام الواحد، وهكذا فإن معرض القرآن الكريم وفي حقلين رئيسيين هما القرآن والعترة الطاهرة قام بمراقبة ورصد الأنشطة والفعاليات التي شهدها هذان الحقلان سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي، وبالتالي عرضها أمام الزوار. يوجد عندنا خطاط قرآني، مؤلف قرآني، ومفسر قرآني. هذه الأمور بحاجة إلى مكان ليتم تعريفها وتعريف ما أنتجوه من أعمال بديعة مرتبطة بالقرآن الكريم والعترة الطاهرة، وهذا المكان لا يكون سوى موقع المعرض الدولي للقرآن الكريم. كما تعرفون فإن هناك إنجازات وطنية على يد الفنانين الإيرانيين على صعيد الفن القرآني والفن المرتبط بموضوع العترة، وكذلك على مستوى العالم هناك فنانون ومؤلفون وكتاب ومفسرون، إضافة إلى أفراد أوقفوا حياتهم من أجل خدمة كتاب الله تعالى. إن المعرض هو مكان لظهور تلك الإنجازات على المستوى العالمي. قمنا برصد المبدعين والفنانين في مجال القرآن الكريم والعترة الطاهرة، وبسبب وجود جائحة كورونا لم نتمكن من التوسع في عملية إدارة المعرض. وبينما كانت إدارة المعرض على أهبة الاستعداد لتوجيه الدعوة إلى جميع الناشطين والفنانين القرآنيين في العالم، إلا أن الظروف لحضور ومشاركة الأجانب لم تتوفر، الأمر الذي حال دون إقامة المعرض بشكله الواسع. هنا يجب أن أذكر أن القسم الدولي للمعرض هو من أنشط الأقسام، حيث قمنا بعشرين اجتماعا مع هذا القسم، 10 اجتماعات منها أقيمت بشكل حضوري، والاجتماعات العشرة الأخرى أقيمت عبر مواقع التواصل. من ضمن الاجتماعات التي أشرت إليها ربما حوالي 18 مؤسسة تم التواصل معها، الأمر كذلك في قسم نمط الحياة وأيضا في قسم راهيوفتغان أي المستبصرين وأولئك الذين تشرفوا باعتناق الإسلام. كل هذه الإنجازات تتم بفضل الجهود التي تبذل من قبل حوالي 50 مؤسسة شعبية، حيث يشارك منهم مندوب في الاجتماعات التنسيقية، وهكذا فإننا نتمكن من إنتاج هذا الكم من المحتوى والمضمون حول القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي رضا مرادي رئيس لجنة العلاقات العامة للمؤتمر الدولي للقرآن في دورته 29 في الجمهورية الإسلامية في إيران. حفظكم الباري ورعاك.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على إتاحة هذه الفرصة، وعودة إلى تتمة برنامج ألوان ثقافية، إذ نتوقف عند نشاطات المعرض الدولي 29 للقرآن الكريم.
مستمعينا الكرام، من الأجنحة النشطة في هذا المعرض يمكن الإشارة إلى جناح الأسرة ونمط الحياة القرآنية وجناح الاستشارات القرآنية، حيث تمكن زوار المعرض من الحصول على الإرشادات التخصصية والمهارات اللازمة بالمجان من خلال الحديث المباشر مع الخبراء والباحثين في مجال الأسرة وعلم النفس السلوكي والتربوي. إلى جانب آخر من زوايا هذا المعرض، حيث واجه الزوار مع التحديث والتميز والتطور التقني والمعلوماتي، حيث عرض أحدث البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية في أجنحة خاصة تحت عنوان الأجواء الافتراضية وثقافة الشركات العلمية والنشر الإلكتروني للمواضيع الدينية.
من الزوايا والحقول التي لفتت اهتمام اليافعين أكثر هي زاوية الألعاب الإلكترونية، حيث تعرف الزوار خلال عملية مبرمجة على مقدمات الثقافة الإعلامية المطلوبة لكل فرد من أجل مواجهة المخاطر والتهديدات التي تحملها الأجواء الافتراضية، وتعريف الشباب واليافعين على نمط الحياة الطيبة القرآنية. بالانتقال إلى جانب آخر من هذا المعرض، وهو قسم الأسوة، حيث تعرف اليافعون من خلاله وعبر آلية الرسوم المتحركة وأفلام الكرتون على الأبطال الغربيين. من أهم أهداف هذا القسم هو تذكير الوالدين بالألعاب المخربة المستوردة من الغرب، وممارسة إشراف أكثر من قبلهم على ما يختاره الأولاد في ألعابهم واهتماماتهم. إن هذا الجناح إضافة إلى شرح الموارد المذكورة قام بالمقارنة بين الأبطال والقدوات الغربية وبين ما شهدته الثقافة الإيرانية الإسلامية وتاريخ البلاد من أبطال ورموز. هذا الجناح قام بتعريف اليافعين على مفاهيم عميقة مثل عاشوراء وخطاب المقاومة الإسلامية من خلال تقنية الألعاب.
مستمعينا الكرام، جناح نشر ثقافة نهج البلاغة هو جناح آخر قد ضمه المعرض، إذ قام أحد المتخصصين في هذا الكتاب العظيم بشرح تعاليمه التي استخرجها وفقا لما تتطلبه الحياة في الزمن المعاصر. لقد شهد هذا الجناح حضور الكبار من الآباء والأمهات الذين رأوا ضرورة التعرف على كلام الإمام أمير المؤمنين لتطبيقه في الحياة، ولا سيما في المجال التربوي. أزاح معرض القرآن الكريم 29 الستارة عن تطبيق حدث ثقافي قرآني لأول مرة هذا العام، حيث نشط المعرض في قسمين هما القسم الحضوري والقسم الافتراضي، الأمر الذي أدى إلى مزيد من إقبال المهتمين والعوائل والأفراد، حيث توفرت في المعرض الافتراضي نفس الإمكانيات المتوفرة في المعرض الحضوري بجميع أقسامه ونشاطاته حتى في مجال الألعاب الافتراضية، فإن اليافعين بإمكانهم الدخول إلى موقع المعرض وممارسة اللعب بالمجان.
كذلك مستمعين الأحبة، أزاح المعرض ستارة عن مجلدين عن سيرة جمع من خدام القرآن الكريم خلال 26 مؤتمرا لتكريم خدمة القرآن الكريم. احتوى الكتاب على مجلدين مزينين بزخارف طبيعية ومكشوفة للعرض العام. كما شهد المعرض هذا العام حضور ممثلين عن قائد الثورة الإسلامية في الجامعات ساهموا في تنفيذ المشروع الوطني لحفظ القرآن الكريم بحضور ومشاركة الملايين من حفظة القرآن الكريم وفقا لما اقترحه قائد الثورة الإسلامية.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
أحييكم من جديد أعزائي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. أحبتنا، بالطبع أقيم معرض القرآن الكريم هذا العام في إطار محدود أكثر مما كان عليه في السنوات السابقة، حيث كان طلب إقامة المعرض لمدة 25 يوما، ولكن تم الاتفاق على إقامته لمدة 12 يوما، وذلك وفقا لما أملته موجة جائحة الكورونا. لا شك أن إقامة المعرض الدولي للقرآن الكريم من بركات الثورة الإسلامية، وهي إحدى نماذج اهتمام جمهورية إيران الإسلامية بالقرآن الكريم ونشر الثقافة القرآنية في البلاد، إذ يمثل دافعاً لتحديد الطاقات والاستعدادات القرآنية. محمد مهدي إسماعيلي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي من جانبه قدم رؤيته وتقييمه للمعرض قائلاً:
بالطبع لم نتمكن من إقامة المعرض لحوالي سنتين، وأن القرار القاضي بإقامة المعرض أصدر في وقت قصير جدا. لا شك أن إيصال مستوى المعرض إلى ما يجب ويستحقه كان أمرا بالغ الصعوبة، إلا أن المسؤولين والمشرفين على المعرض بذلوا جهودا مضنية ليل نهار، وهنا أستثمر الفرصة لأقدم لهم شكري الجزيل لجميع الزملاء والمسؤولين والمؤسسات والمنظمات، ومنها الإذاعة والتلفزيون، حيث قاموا بعرض روح جماعية وتمكنوا من تقديم هذه الهدية الإلهية لشعبنا العزيز خلال شهر رمضان المبارك. المعرض أقيم في مكان يشهد حضور المؤمنين للعبادة، وهذا ما يبعث على الفخر والاعتزاز، ونشكر الله تعالى على هذه النعمة. لا شك أن مسافة طويلة تفصل بيننا وبين ما نطمح إليه من مستوى المعرض. أنا أعتقد أن المعرض بإمكانه التنمية والتوسعة أكثر من هذا، وأعرف أن زملائي في قسم القرآن والعفة يراقبون أجواء المعرض بكل دقة، حتى إن بعض الإشكاليات التي حدثت في الأيام الأولى من إقامة المعرض فقد تم إصلاحها. بكل تأكيد سنستفيد من تجربتنا، وهي الأولى في الحكومة الحالية في مجال إقامة المعارض القرآنية، وسن برامج أقوى للسنوات القادمة إن شاء الله.
إلى هنا أيها الإخوة والأخوات ينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج ألوان ثقافية، وقد حمل عنوان المعرض الدولي 29 للقرآن الكريم.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله،
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
تبتسم الدنيا والآخرة في وجهك إذا بعثت ابتسامة في قلب أخيك المؤمن تمحو آلامه. جاء في كتاب مستدرك الوسائل قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا في الله، أينما كنتم، تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم في حلقة أخرى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. أملنا أن تقضوا معنا دقائق نتعرف من خلالها على المزيد من إنجازات الثورة الإسلامية في مجال التنمية الاقتصادية والإعمار. كونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، تحدثنا على مدى الحلقتين الماضيتين عن مسيرة تأسيس مؤسسة جهاد البناء والهدف منها. هذه المؤسسة التي تعتبر من المؤسسات المهمة والمؤثرة في مجال محاربة الفقر في القرى والمناطق المحرومة في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية. فمع انطلاق نشاطات جهاد البناء، بدأ الشباب الإيرانيون نشاطهم بهدف مساعدة المحتاجين في القرى والمدن المحرومة والنائية، وتوجهوا إلى هذه المناطق ضمن مجاميع صغيرة وكبيرة. وقد كانوا في الغالب من الطلبة الجامعيين والمتعلمين الذين اجتازوا سنوات طويلة من المعاناة في العهد البهلوي، ولذلك فقد سعوا من أجل مساعدة القرويين وسكان المناطق النائية وسد حاجاتهم الأساسية.
نعم، وقد اتسعت هذه النشاطات في بداية عام 1979 على مستوى البلد، وما لبثت مؤسسة جهاد البناء أن حددت المناطق المحرومة في البلد واحتياجاتها، فتوجهت فرق المتطوعين على ضوء ذلك إلى القرى والمدن البعيدة حسب أولويات كل منطقة. وكان حضور طلاب المدارس والطلبة الجامعيين لافتا في هذا المجال، وكان يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع فرصة مناسبة يستطيع الشباب من خلالها أن يتوجهوا إلى أقرب المناطق للبناء.
وكانت بعض المجاميع، أعزائي المستمعين، تتوجه إلى المزارع والحقول، وكان البعض الآخر يتفقدون مزارع تربية المواشي، كما كانت البساتين ومزارع الرز تستقبل مجاميع أخرى من الشباب. وبدأت عمليات مد الطرق وإيصال المياه ونقل خطوط الطاقة الكهربائية وبناء الحمامات القروية وغير ذلك في مناطق كانت محرومة حتى ذلك الوقت من مثل هذه النعم. وعلى مر الزمن، أعزائي الكرام، ساد الاضطراب والأوضاع في جمهورية إيران الإسلامية بسبب النشاطات التي كانت تقوم بها المجاميع الإرهابية المعادية للثورة في مناطق مختلفة، ومنها كردستان وخوزستان وبلوجستان. وكان من بين أهداف المعادين للثورة الحيلولة دون مواصلة مؤسسة جهاد البناء لنشاطاتها، ذلك لأنهم كانوا قد اعتبروا سلوك جمهورية إيران الإسلامية متعارضا مع المصالح الوطنية.
ولكن جهود مؤسسة جهاد البناء كانت تثبت زيف شعارات المعارضين للثورة، وهو ما أدى إلى أن تنبري المجاميع المناهضة للثورة لتخريب إنجازات جهاد البناء في المناطق المحرومة. ومنذ ذلك الحين كانت الحقول والمزارع والبساتين وخطوط نقل الطاقة الكهربائية تتعرض للحرائق أو يتم تدميرها بواسطة المتفجرات، وكان العاملون في جهاد البناء يتعرضون للاغتيالات. وفي خلال هذه الفترة استشهد عدد كبير من المتطوعين للعمل في جهاد البناء على يد المعارضين للثورة، ولكن الأعمال البناءة لجهاد البناء لم تتوقف.
نعم أعزائي الكرام، كان تجاه مؤسسة جهاد البناء السعي في المجالات الاقتصادية الاجتماعية المختلفة من خلال المشاركة الفاعلة لأبناء الشعب. وقد حولت الجهود المتواصلة والحثيثة للجهاديين في مجالات البناء والإعمار وتوظيف العناصر الفاعلة والمخلصة والاعتماد على قدرات الشعب في حل المشاكل، والأهم من كل ذلك الحضور في ساحات البناء والتنمية. حولت هذه المؤسسة خلال فترة قصيرة إلى مجموعات كفوءة وفاعلة وحافلة بالطاقات والقدرات، ولم تقتصر نشاطات جهاد البناء على القرى والمناطق المحرومة. نعم أعزائي الكرام، تواصل مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. كونوا معنا.
نعم مستمعينا الكرام، بعد 19 شهرا من انتصار الثورة الإسلامية، شن ديكتاتور العراق صدام حسين حربا واسعة ضد جمهورية إيران الإسلامية مدعوما من القوتين الغربية والشرقية. ومع بدء هذه الحرب المفروضة على إيران في 22 من أيلول عام 1980، انطلقت مرحلة جديدة من نشاطات جهاد البناء في تقديم العون إلى القوات المسلحة. وكانت قوات جهاد البناء تقدم الخدمات بشكل فاعل إلى المقاتلين والمشردين بفعل الحرب، وذلك من خلال إنشاء المراكز القيادية والمقرات ومراكز الدعم والهندسة القتالية.
وقد أظهرت الحد الأقصى من قدراتها وكفاءتها عبر إنشاء الجسور والسواتر الترابية والخنادق ومواقع الصواريخ ومقرات المدفعية ومدرجات الطائرات السمتية والإسعافات وإسكان المهاجرين من أهالي المناطق الحدودية في المناطق الآمنة والبعيدة عن هجمات الأعداء، وكذلك النشاط في مجال إعادة بناء وإعمار المناطق الحربية وخاصة القروية.
نعم، وبعد 15 يوما فقط من اندلاع الحرب بدأت مؤسسة جهاد البناء بإرسال أولى مجاميعها نحو جبهات غرب البلد وجنوبه لتتخذ مواضعها في الخطوط الأمامية والخلفية من الجبهات، وبدأت منذ ذلك الحين نشاطها المتواصل. والتحق الكثير من قوات هذه المؤسسة بشكل طوعي بالمدافعين عن حدود البلد والثورة الإسلامية، وما لبثت أن تحولت إلى إحدى الدعامات الرئيسة للحرب.
ومع تشكيل وحدة الدعم الهندسي للحرب التابعة لمؤسسة جهاد البناء، مستمعين الأفاضل، تجلى هذا الدور بشكل أكثر تنظيما وتأثيرا، ودخلت نشاطات جهاد البناء منذ ذلك الحين مرحلة جديدة استمرت حتى نهاية الحرب. وتولى مركز دعم الحرب في مؤسسة جهاد البناء مهمة الدعم المالي واللوجستي والكوادر البشرية التي تحتاجها الجبهات وغير ذلك، وتولت وحدة الهندسة الحربية التابعة لجهاد البناء عملية تأمين الحاجات اللوجستية للحرب وتصليح العدد العسكرية واستخدام الإمكانيات التقنية الهندسية والاختصاصية لمؤسسة جهاد البناء.
كل الشكر لكم على جميل المتابعة، وموعدكم معنا في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. شكرا لكم وفي أمان الله.
في أمان الله.
أجب الآن دعاءك